بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول في الأول منها والازدحام على الصف الأول والمسابقة إليها وتقديم أولي الفضل وتقريبهم من الإمام. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن إدريس وأبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن عمارة بن عمير التيمي عن أبي معمر عن أبي مسعود قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال أبو مسعود: فأنتم اليوم أشد اختلافا. وحدثناه إسحاق أخبرنا جرير حاء قال: وحدثنا ابن خشرم أخبرنا عيسى يعني ابن يونس حاء قال: وحدثنا ابن أبي عمر، حدثنا ابن عيينة بهذا الإسناد نحوه. حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي وصالح بن حاتم ابن وردان قالا: حدثنا يزيد بن زريع، حدثني خالد الحذاء عن أبي معشر عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم ثلاثا، وإياكم وهيشات الأسواق. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. حدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز وهو ابن صهيب عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتموا الصفوف فإني أراكم خلف ظهري. حدثنا محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها وقال: أقيموا الصف في الصلاة فإن إقامة الصف من حسن الصلاة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا غندر عن شعبة حاء، وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالا: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال: سمعت سالم بن أبي الجعد الغطفاني قال: سمعت النعمان بن بشير قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو خيثمة عن سماك بن حرب قال: سمعت النعمان بن بشير يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى رأى أن قد عقلنا عنه، ثم خرج يوما فقام حتى كاد يكبر، فرأى رجلا باديا صدره من الصف فقال: عباد الله، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. حدثنا حسن بن الربيع وأبو بكر بن أبي شيبة قالا: حدثنا أبو الأحوص حاء، وحدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا أبو عوانة بهذا الإسناد نحوه. حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يتهموا عليه لاتهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. حدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا أبو الأشهب عن أبي نضرة العبدي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال لهم: تقدموا فأتموا بي، وليأتم بكم من بعدكم، لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، حدثنا محمد بن عبد الله الرقاشي، حدثنا بشر بن منصور عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما في مؤخر المسجد فذكر مثله. حدثنا إبراهيم بن دينار ومحمد بن حرب الواسطي قال: حدثنا عمرو بن الهيثم أبو قطن، حدثنا شعبة عن قتادة عن خلاس عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو تعلمون أو يعلمون ما في الصف المقدم لكانت قرعة. وقال ابن حرب: الصف الأول ما كانت إلا قرعة. حدثنا زهير بن حرب، حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردية عن سهيل بهذا الإسناد. قبل أن نتكلم على موضوع الباب، نترجم لبعض الرجال الذين لم نترجم لهم في الدروس السابقة وهم كثر في هذا الباب. وفي الحديث الأول: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن إدريس وأبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن عمارة بن عمير، هو عمارة بن عمير التيمي الكوفي، روى عن علقمة وروى عنه حبيب بن أبي ثابت والأعمش وآخرون، له نحو 80 حديثا. توفي في خلافة سليمان بن عبد الملك، وخرج له الستة في كتبهم. عن عمارة بن عمير التيمي عن أبي معمر، أبو معمر هو عبد الله بن سخبرة الأسدي الكوفي من التابعين، روى عن علي وخباب وروى عنه النخعي، توفي في ولاية عبيد الله بن زياد، وخرج له الستة أيضا في كتبهم. في الحديث الثاني أو الثالث: حدثنا يحيى بن حبيب بن الحارثي وصالح بن حاتم بن وردان، وصالح بن حاتم بن وردان البصري شيخ الإمام مسلم، روى عن أبيه وحماد بن زيد، وروى عنه من الستة مسلم فقط، وانفرد بالتخريج له ولم يخرج له بقية أصحاب الكتب الستة. توفي سنة 36. في الحديث الخامس: حدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز وهو ابن صهيب، وعبد العزيز بن صهيب البناني بالولاء البصري وهو تابعي أيضا، روى عن أنس وشهر وروى عنه شعبة والحمادان، توفي 30. في الحديث 11 أو 12: حدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا أبو الأشهب عن أبي نضرة العبدي، أبو نضرة هذا هو المنذر بن مالك ابن قطعة العبدي، يكنى بأبي نضرة وهو من أهل البصرة من التابعين، روى عن علي وأبي ذر مرسلة، وروى عن عبد الله بن عباس، وروى عنه قتادة وعبد العزيز بن صهيب وأبو الأشهب، توفي 180. وخرج له مسلم وأصحاب السنن الأربعة. أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. في الحديث الذي بعد: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، هو عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي ابن الفضل بن مهران أبو محمد السمرقندي، شيخ الإمام مسلم وأحد الأعلام المشهورين، صاحب المسند والتفسير والجامع، روى عن يزيد بن هارون ويعلى بن عبيد وجعفر بن عون وعن خلق كثيرين، وروى عنه مسلم وأبو داود والترمذي، والبخاري في غير الصحيح، فهو شيخ البخاري ولكن لم يخرج له في الصحيح، ومناقبه كثيرة جدا. توفي سنة 55 و200. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، حدثنا محمد بن عبد الله الرقاشي، ومحمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الملك الرقاشي أبو عبد الله البصري، روى عن أبيه وحماد بن زيد ومالك وطائفة، وروى عنه البخاري فهو شيخ البخاري، وروى عنه مسلم بالواسطة، روى عنه البخاري وابنه أبو قلابة وابن رافع وخلق آخرون. توفي سنة 19 و200، وخرج له البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة في كتبهم. حدثنا بشر بن منصور، هو بشر بن منصور البصري أبو محمد الزاهد، روى عن أيوب وعطاء، وروى عنه محمد بن عبد الله الرقاش وابن مادي. قال ابن المديني في وصفه: ما رأيت أخوف منه، أي لله تعالى. توفي سنة 80 و100، وخرج له مسلم وأبو داود والنسائي. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، حدثنا محمد بن عبد الله الرقاشي، حدثنا بشر بن منصور عن الجريري. الجريري هو سعيد بن إياس الجريري أبو مسعود البصري، روى عن أبي الطفيل وأبي عثمان النهدي وأبي نضرة، وروى عنه شعبة والثوري والحمادان. توفي سنة 44 و100، وخرج له الستة في كتبهم. وفي الحديث الذي بعد: حدثنا إبراهيم بن دينار، وهو إبراهيم بن دينار التمار أبو إسحاق البغدادي، شيخ الإمام مسلم، روى عن هشيم ويحيى بن حماد وحجاج بن محمد وروح بن عبادة، وروى عنه مسلم وأبو زرعة. توفي سنة 32 و200، وانفرد الإمام مسلم بالتخريج له من بين أصحاب الكتب الستة، فلم يخرج له سوى. حدثنا إبراهيم بن دينار ومحمد بن حرب الواسطي، ومحمد بن حرب الواسطي النشائي أبو عبد الله، شيخ الإمام مسلم أيضا، روى عن أبي معاوية ويحيى بن سعيد وعلي بن عاصم وطبقتهم، وروى عنه البخاري ومسلم وأبو داود، فهو شيخ الثلاثة، وابن خزيمة وخلق آخرون. وخرج له البخاري ومسلم وأبو داود في كتبهم. توفي سنة 55 و200. قال: حدثنا عمرو بن الهيثم، هو عمرو بن الهيثم ابن قطن الزبيدي، ويكنى بأبي قطن البصري، روى عن شعبة وعبد العزيز بن أبي سلمة، وروى عنه أحمد وابن معين وأبو ثور. توفي سنة 98 و200، وخرج له مسلم وأصحاب السنن الأربعة. حدثنا شعبة عن قتادة عن خلاس، هو خلاس بن عمرو البصري من التابعين، روى عن علي وعمار وعائشة رضي الله عنها، وروى عنه قتادة وعوف بن أبي جميلة، وخرج له أصحاب الكتب الستة في كتبهم. وأما بالنسبة لموضوع الباب، فنستطيع أن نفهمه من عنوانة الإمام النووي رحمه الله تعالى، فقد ذكر في العنوان تفصيل جميع الأحكام التي مرت معنا ضمن الأحاديث التي ذكرناها، فقال النووي رحمه الله: باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول منها والازدحام على الصف الأول والمسابقة إليها وتقديم أولي الفضل وتقريبهم من الإمام. وكل هذه الموضوعات قد مرت معنا في أحاديث الباب كما سمعتم. ربما يقول قائل: لماذا لم يفصل الإمام النووي بين هذه الموضوعات؟ لماذا لم يجعل لكل موضوع عنوانا مستقلا وبابا مستقلا في أحاديث مستقلة؟ والجواب على هذا أن هذه المجموعة من الأحاديث متداخلة وليست مستقلة، على معنى أنه لا يوجد الحكم الأول الذي ذكره في الحديث الأول فقط، بل هو موجود في الحديث الأول وموجود في الأحاديث الموجودة في منتصف الباب، وربما يوجد في الأحاديث الموجودة في آخر الباب. وهكذا الفقرة الأخيرة أو الحكم الأخير الذي ذكره، وهو تقريب وتقديم أولي الفضل من الإمام، لم يوجد في آخر الأحاديث، وإنما هو موجود في أوائلها وفي وسطها وفي أواخرها. ولذلك أطال الإمام النووي رحمه الله تعالى هذا العنوان بناء على هذه المجموعة من الأحاديث التي اشتملت على أحكام مختلفة ومتداخلة. أما قوله صلى الله عليه وسلم: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، أما أولو الأحلام فهم العقلاء، وقيل البالغون. ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، أولو الأحلام قيل هم العقلاء وقيل البالغون، وأما النهى ليليني منكم أولو الأحلام والنهى أي أصحاب العقول، فالنهى هي العقول. ثم الذين يلونهم، معناه أي الذين يقتربون منهم في الصف، يلي النبي صلى الله عليه وسلم أولو العقول أولو الأحلام والنهى، ويصطف بجانبهم الذين يلونهم في الفضل، فالذين يكونون وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصف الأول وراءه مباشرة هم أولو الأحلام والنهى، وبعد ذلك يأتي الذين يلونهم فيصطفون بجانبهم. وأما قوله، أي قول أبي مسعود: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة، أي يسوي مناكبنا في الصفوف ويعدلنا فيها، وليس المراد أنه كان يمسح مناكبهم للتبريك كما هو متبادر من اللفظ، فالمراد بالمسح أنه كان يسوي صفوفهم ويعدلها. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، قال: في هذا الحديث تقديم الأفضل فالأفضل إلى الإمام، لأنه أولى بالإكرام، الأفضل أولى بالإكرام، ولذلك قدمه النبي صلى الله عليه وسلم على غيره. ولأنه لماذا يقدم؟ هل فقط لأفضليته يقدم؟ قال: لأنه ربما احتاج الإمام إلى استخلاف، أي ربما حدث عند الإمام حادث من رعاف أو ناقض للوضوء أو ما شابه هذا، فاضطر لأن ينسحب من الصلاة، وفي هذه الحالة لابد أن يستخلف رجلا آخر. فإذا كان الذي يلي النبي صلى الله عليه وسلم من العامة لا يناسب الاستخلاف، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أولي النهى وأولي الأحلام أن يكونوا خلفه حتى إذا ما احتاج إليهم في الاستخلاف أن يكون استخلافهم سهلا. قال: ولأنه ربما احتاج الإمام إلى استخلاف فيكون هو الأولى، أي بالتقديم، فيكون هو الأولى. لماذا يكون أولى بالتقديم؟ لهذين الأمرين: أولا لفضله، وثانيا لاحتمال استخلاف الإمام له. وهناك فائدة أخرى أيضا، أنه يكون أكثر فطنة من غيره لخطأ الإمام، لأنه يتفطن لتنبيه الإمام على السهو لما لا يتفطن له غيره، ولا سيما إذا كان حافظا. قال وليضبطوا صفة الصلاة ويحفظوها، لأنه لو كان من العامة لا يتنبه لصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لو كان من أهل الفضل والعلم يتنبه لصفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، ومن ثم ينقلها للناس وراءه. وقد قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، فربما رأى العامي رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل فعلا ففهمه على خلاف ما هو به أو على خلاف ما هو المراد منه، لكنه لو رآه العالم الفاضل فإنه يفهم منه فهما غير فهم العامي، وبناء على ذلك يكون أضبط في نقل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال النووي رحمه الله ولا يختص هذا التقديم بالصلاة، مش فقط الصلاة، ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، تقديم أولي الفضل لا يكون خاصا بالصلاة. قال بل السنة أن يقدم أهل الفضل في كل مجمع إلى الإمام وكبير المجلس، كمجالس العلم أن يندب أن يكون بجانب الإمام أو بجانب الشيخ أو بجانب العالم أولو الفضل من أهل العلم للفوائد التي ذكرناها. نعم، قال كمجالس العلم والقضاء والذكر والمشاورة ومواقف القتال وإمامة الصلاة والتدريس والإفتاء وإسماع الحديث ونحوها. ففي كل هذه الأمور وما شابهها مما لم يذكر يندب تقديم أولي العلم والفضل. قال ويكون الناس فيها على مراتبهم في العلم والدين والعقل والشرف والسن والكفاءة، فيقدم الأفضل ثم الذي يليه ثم الذي يليه، وكل إنسان يعرف قدره. نعم، قال والأحاديث الصحيحة متعاضدة على ذلك، أي سوى ما ذكرناه من هذا الحديث. وفي هذا الحديث من الفوائد تسوية الصفوف واعتناء الإمام بها والحث عليها، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، كان يمسح مناكبهم ويقول استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، لم يكن فقط يمسح مناكبهم ويسوي صفوفهم، وإنما كان يحثهم على هذا بقوله ويقول لهم لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم وإياكم وهيشات الأسواق، قال أي اختلاط هيشات الأسواق، اختلاط الأسواق ما يكون فيها من المنازعات والمخاصمات وارتفاع الأصوات واللغط والفتن التي فيها، فيحذر النبي صلى الله عليه وسلم الناس من هذه الأمور. وأما قوله صلى الله عليه وسلم أقيموا الصف في الصلاة، أي مراده سووه وعجلوه وتراصوا فيه. وقوله صلى الله عليه وسلم لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، قال المراد بالمخالفة بين الوجوه أو ليخالفن الله بين وجوهكم أي ينسخها ويحولها عن صورها، لقوله صلى الله عليه وسلم يجعل الله تعالى صورته صورة حمار، وقيل يغير صفته، أو ليخالفن الله بين وجوهكم أي ينسخ الله وجوههم ويحولها عن حقيقتها. هذا معنى من المعاني الذي ذكره العلماء فيها. الإمام النووي رحمه الله تعالى قال والأظهر والله أعلم من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، الأظهر والله أعلم أن معناه يوقع بينكم العداوة والبغضاء، ويكون ذلك باختلاف القلوب، كما يقال تغير وجه فلان علي، أي ظهر لي من وجهه كراهة لي وتغير قلبه علي، لأن مخالفتهم في الصفوف مخالفة في ظواهرهم، واختلاف الظواهر سبب لاختلاف البواطن. والدليل على هذا التأويل الذي ذكره الإمام النووي رحمه الله تعالى هو قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، أي أن الاختلاف في الظاهر مما يكون في الصف وغيره يؤدي إلى اختلاف البواطن وتغير القلوب بعضها على بعض، ويؤدي إلى إيقاع العداوة والبغضاء بين الناس. وأما قوله كان يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، أي كان يبالغ في تسويتها حتى تصير كأنما يقوم بها السهام لشدة استوائها واعتدالها، يعني حتى تصير الصفوف مستقيمة كاستقامة الآلة الحديدية التي تسوى بها القداح وتحفر بها أو تقطع بها. فهذا كناية عن شدة استواء صفوف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصف بفعل النبي عليه الصلاة والسلام: يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، يجعلها مستقيمة في غاية الاستقامة. وأما قوله فقام حتى كاد يكبر فرأى رجلا باديا صدره من الصف، فقال صلى الله عليه وسلم حينما رأى صدر الرجل باديا من الصف: لتسون عباد الله صفوفكم، أيضا فيه الحث على تسويتها، وهذا قد ذكرناه قبل قليل، ومعظم أحاديث الباب تحث على هذا. قال: وفيه من الفوائد الفقهية جواز الكلام بين الإقامة والدخول في الصلاة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الرجل بعد إقامة الصلاة، لما رأى صدره بارزا من الصف وقبل أن يكبر، فقام حتى كاد يكبر، معنى هذا أن الصلاة قد أقيمت، فرأى رجلا باديا صدره من الصف فقال: عباد الله لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، معنى هذا أنه تكلم بعد الإقامة وقبل الدخول في الصلاة، فهذا يدل على أنه يجوز للإمام أن يتكلم بعد إقامة الصلاة وقبل الدخول فيها. قال الإمام النووي رحمه الله: وهذا مذهبنا ومذهب جماهير العلماء. قال: ومنعه بعض العلماء، قال: لا يجوز الكلام ما بين الإقامة وما بين الدخول في الصلاة. قال معقبا على هذا: والصواب الجواز لظاهر هذا الحديث، فالنبي عليه الصلاة والسلام تكلم ولم يأمر بلالا بإعادة الإقامة، ولو كان الكلام مفسدا للإقامة لأمر بلالا أو غيره ممن أقام أن يعيد الإقامة في الصلاة. قال: وسواء كان الكلام لمصلحة الصلاة أو لغيرها أو لا لمصلحة نهائيا، ففي كل الأحوال لا يبطل الكلام إقامة الصلاة ولا يدعو إلى استئناف إقامة جديدة. ولكن لا شك ولا خلاف في أن عدم الكلام والموالاة ما بين الإقامة وبين الصلاة أفضل، والخروج من الخلاف مستحب حتى ولو كان الخلاف ضعيفا. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يتهموا عليه لاتهموا، النداء هو الأذان، وأما الاستهام فهو القرعة. ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا أنهم لو علموا فضيلة الأذان، أي ماذا يثيب الله المؤذن على أذانه، لو علموا فضيلة الأذان وعلموا قدرها وعظيم جزائه أي الإمام عند الله، ثم لم يجدوا طريقا يحصلونه به، لماذا لا يحصلون الأذان؟ قال: لأن الأذان يؤذن للعبادة مرة واحدة ولا يستطيع كل الناس أن يؤذنوا، إذن ماذا يعملون وقد عرفوا فضيلة الأذان عند الله؟ قال: في هذه الحالة لو عرفوا الفضيلة وحاول كل منهم أن يؤذن إلا أنه ما استطاع، لأن الأوقات محدودة ولا يؤذن للعبادة أكثر من مرة، ماذا يعملون في هذه الحالة وقد عرفوا الفضيلة؟ قال لا يجدون إلا أن يتهموا علي أن يعملوا قرعة فيما بينهم من أجل الأذان. فلو علم الناس ما في الأذان وما في الصف الأول ثم لم يجدوا من سبيل للأذان إلا القرعة لاخترعوا فيما بينهم حتى يستطيع الواحد منهم أن يحصل الأذان من أجل أن يحصل الفضيلة العظيمة التي أعدها الله تعالى للمؤذن. وكذلك لو علموا ماذا يوجد في الصف الأول من الفضيلة ثم لم يجدوا إلا أن يقترعوا، لأن الصف الأول لا يتسع لكل البشر، يتسع لعشرة، يتسع لعشرين، يتسع لمائة، يتسع لألف وما وراء ذلك، يأتي الإنسان فلا يجد مكانا في الصف الأول. فلو علم الناس ما في الصف الأول من الفضيلة لجعلوا الوقوف في الصف الأول بالقرعة والاستهام، هذا فيما إذا جاءوا إليه دفعة واحدة، لأن كل واحد منهم يحاول أن يكون في الصف الأول. ولكن لو جاء أحدهم إلى الصف الأول وجاء الثاني متأخرا ليس من حقه حتى ولو علموا فضيلة الصف الأول. طبعا هذا يدلنا على فضيلة الصف الأول، معنى هذا طبعا يعني كأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا الآن اعلموا أنه توجد في الصف الأول فضيلة عظيمة جدا 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 جدا، فتسابقوا إليه، تسابقنا ووصلنا دفعة واحدة، ماذا نعمل في هذه الحالة؟ قال بالقرعة نقترع وندخل في الصف الأول. طيب لو جاء إنسان في الأول وجاء إنسان آخر متأخر هل من حقه أن يعمل القرعة؟ قال لا، هذا فيما لو جاءوا كلهم معا سوية. أما لو جاء أحدهم متقدما والآخر متأخرا طبعا المتأخر يجلس في الصف الأخير والمتقدم يجلس في الصف الأول. قال وفي هذا الحديث دليل على إثبات القرعة وجوازها في الأمور التي يزحم الناس عليها وربما وقع بينهم خلاف من أجلها، لا مانع أن تجرى بينهم القرعة، فالذي تخرج قرعة يكون صاحب النصيب. وبالنسبة للصلاة يكون في الصف الأول فيما لو حضروا دفعة واحدة ولم يسمح أحدهم للآخر بالتقدم. قال ولو يعلمون ما في التهجير، إيش هو التهجير؟ قال التبكير، لاستبقوا إليه أيضا، التبكير بالذهاب إلى الصلاة، وهذا ليس خاصا بصلاة الجمعة كما قاله الخليل، وإنما هو عام في كل صلاة من الصلوات. لو يعلم الناس ما في التهجير لاستبقوا إليه. قال ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا، أي ولو زحفا على ركبهم. قال في هذا الحديث الحث العظيم على حضور جماعة هاتين الصلاتين، والفضل الكثير في ذلك لما فيهما من المشقة على النفس. صلاة الفجر يكون الإنسان في شدة النوم ولذة النوم، ولا سيما إذا كان الجو باردا فإنه يكره الخروج من فراشه ومن ثم الخروج من بيته إلى المسجد، هذه أمور تأباها النفس ما تقبلها. فإذا قاوم الإنسان نفسه وأجاب نداء الداعي وذهب إلى المسجد متحملا لكل هذه المشاق، لا شك أن هذا من الأمور الدالة على قوة إيمان هذا الإنسان. ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر مع الجماعة من الأمور المفرقة ما بين الإيمان والنفاق. أشد الصلاة على المنافقين صلاتي الصبح والعشاء الآخرة، أما العشاء الآخرة فلأن الإنسان في كثير من الأحيان يدعى إلى الطعام يذهب ليثمر مع إخوانه وأصدقائه وأصحابه، أو أنه متعب يريد أن ينام، فكونه يغالب نفسه يغالب شهوته يغالب بطنه يغالب أهواءه ويذهب إلى المسجد في هذا الوقت المتأخر من الليل، ولا سيما في البلاد المطيرة في الشتاء إذ تجتاح سيول الشوارع وتقطع الطرقات، وهو يذهب إلى صلاة العشاء وصلاة الفجر، لا شك أن هذه تضحية عظيمة يستحق صاحبها عليها الثواب العظيم عند الله تعالى. فلو يعلم الناس ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا، نعم، ولا تغلبوا على كل شهواتهم وأهوائهم وملاذهم من أجل حضور هاتين الصلاتين لما فيهما من الأجر العظيم عند الله. قال: وفي هذا الحديث دليل على أنه يجوز تسمية العشاء عتمة، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا، والمراد بالعتمة العشاء الآخرة. قال الإمام النووي بعد أن ذكر هذا: وقد ثبت النهي عنه، عن تسمية العشاء بالعتمة، فكيف نوفق ما بين هذا الحديث وحديث النهي عن تسمية العشاء بالعتمة؟ قال: وجوابه من وجهين، أحدهما أن هذه التسمية بيان للجواز، وأن النهي عن تسمية العشاء عتمة إنما هو لبيان كراهة التنزيه، يكره تنزيها للإنسان أن يسميها عتمة، وهذا الحديث دليل على الجواز لأن المكروه جائز، فيجوز للإنسان أن يسميها عتمة مع الكراهة. أحدهما أن هذه التسمية بيان للجواز، وأن ذلك النهي ليس للتحريم وإنما هو للتنزيه، فيكره تنزيها للإنسان أن يسمي العشاء عتمة. قال: والوجه الثاني في الجمع بين الحديثين وهو الأظهر، أن استعمال العتمة هنا لمصلحة ونفي مفسدة. ليش؟ إيش المصلحة وما هي المفسدة؟ قال: لأن العرب كانت تستعمل لفظة العشاء في المغرب، كانوا يسمون المغرب عشاء، ولذلك تسمى العشاء بالعشاء الآخرة، العشاء الأولى والعشاء الآخرة. قال: فلو قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في العشاء والصبح لأتوهما ولو حبوا، لظن بعض الناس أن المراد من العشاء المغرب، وبناء ذلك يفسد المعنى ويختل المقصود ولا نصل إلى الغاية التي نريدها. ففي صلاة المغرب لا يوجد من المعاني ما يوجد في صلاة العشاء، ولفات المطلوب الذي نسعى له. وبناء على ذلك استعمل النبي صلى الله عليه وسلم الكلمة التي يعرفونها ويعرفون بها العشاء، ألا وهي العتمة. ما كانوا يشكون لأن العشاء هي العتمة، لأن المغرب ما تكون في العتمة وإنما تكون بمجرد غروب الشمس، وما زالت آثار النهار ظاهرة والدنيا واضحة، فما كانت تسمى عتمة وإنما كانوا يسمون العشاء عتمة. فخاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم باللفظ الذي لا يقع فيه لبس ولا احتمال، فقال: لو يعلمون ما في العتمة، أي في صلاة العشاء. قال: وقواعد الشرع متظاهرة على أنه قد يرتكب أخف الضررين من أجل دفع الضرر الأعظم، من أجل دفع الضرر الأعظم. قال: وبناء على ذلك تسمية العشاء عتمة، نعم فيه يوجد نهي عنه، نهى عنه صلى الله عليه وسلم، ولكن لو وقع عند الناس لبس واحتمال وظنوا أن العشاء هي العشاء الأولى أي المغرب، لفات المطلوب العظيم ولفات المقصود الذي أراد النبي صلى الله عليه وسلم تنبيه الناس عليه، فدفع النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الضررين، وهو ضياع المقصود في ارتكاب الضرر الأخاف، ألا وهو تسمية العشاء بالعتمة، وهذا معروف في قواعد الشريعة ومضطرد فيها. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: إذ رأى بعض أصحابه تأخر عن الصلاة تقدموا فأتموا بي، وليأتم بكم من بعدكم، لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. معنى هذا وليأتم بكم من بعدكم، كيف يأتمون بهم؟ قال: يقتدوا بي، مستدلين على أفعالي بأفعالكم، لأن الصفوف تتتابع، وقد يصلي الإنسان وبينه وبين الإمام 100 صف، قد يقع مثل هذا. وبناء على هذا فإن الإنسان الذي يقف في الصف الأخير لا يرى أفعال الإمام في الصف الأول. وفي الماضي ما كانت توجد وسائل نقل الصوت كما هي موجودة الآن،
في ناقص الصوت ومكبره وناقله في الوسائل الكهربائية المعروفة اليوم حتى الآن في كثير من بلاد العالم التي لا توجد فيها لم تدخلها هذه الأمور، ما يستطيع الإنسان في الصف الأخير أن يسمع صوت الإمام في الصف الأول أو أن يعلم بأفعاله، وبناء على ذلك لابد له من وسيلة. الوسيلة هي أن يرى الصف الذي أمامه، والصف الذي أمامه يرى ما أمامه إلى أن يصل إلى الإمام. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم. ليس المراد أن يربط الإنسان المتأخر في الصف صلاته بصلاة من تقدمه في الصف، يعني أن يكون الإمام إماما للصف الأول والصف الثاني إمام للصف الثالث، لا، ما هذا هو المراد. وإنما يريد أن الإنسان في الصف الأخير يتعلم ويعرف صفة أو يعرف فعل الإمام من الصف الذي أمامه، فيكون الصف الذي أمامه بمثابة القدوة له. نعم. قال وفي هذا دليل على جواز اعتماد المأموم متابعة الإمام الذي لا يرى ولا يسمعه على المبلغ، أي يجوز أن يعتمد على المبلغ. وقد مر معنا في أكثر من موطن في الأبواب السابقة نظير هذا مما يدل على أنه يجوز الاعتماد على المبلغ إذا كان المسجد كبيرا وكانت الصفوف المتلاحقة كثيرة، فيجوز الاعتماد على صوت المبلغ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وليأتم بكم من بعدكم، فيجوز الاعتماد على غير الإمام في متابعة أفعاله. نعم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم لا يزال قوم يتأخرون، أي عن الصفوف الأول يتأخرون، لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله، أي يتأخرون يعني الصف الأول، يأتون متأخرين في الصلاة، يقفون في الصف الأخير أو يأتون بعد شروع الإمام في الصلاة وبعد فوات عدد من الركعات. لا يزال قوم يتأخرون أي عن الصفوف الأول حتى يؤخرهم الله، عن أي شيء يؤخرهم الله؟ قال حتى يؤخرهم الله عن رحمته أو عظيم فضله، ويؤخرهم عن رفع المنزلة وعن العلم ونحو ذلك من الأمور التي يتنافس الناس فيها ويعتبر تمثل الإنسان بها من الكرامة له. وأما قوله صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، قال أما بالنسبة لصفوف الرجال فالحديث على ظاهره وعمومه، خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. وأما صفوف النساء فالمراد بالحديث صفوف النساء اللواتي يصلين مع الرجال، أي يكون الرجال في الصفوف الأولى والنساء في الصفوف الأخيرة، وبناء على ذلك يكون شر صفوف النساء أولها. وأما إذا كان النساء يصلين متميزات لا يرين الرجال ولا يراهن الرجال، سواء كن مع الإمام أو كن منفردات، فخير صفوف النساء أولها وشرها آخرها كصفوف الرجال. وإنما كان شر صفوف النساء أولها إذا كنا مع الرجال، قال لأن المرأة قد ترى الرجل في ركوعه وفي سجوده وقد تسمع صوت تكبيره وقد يؤدي هذا إلى تعلقها به أو افتتانها به أو تأثرها به أو وجود صورته في قلبها، وكل هذا من المفاسد التي تترتب عليها مفاسد أخرى كثيرة. ولذلك كان شر صفوف النساء أولها. وما المراد بالشر؟ هل المراد بالشر أن المرأة تعاقب على الصف الأول؟ قال لا، ليس هذا هو المراد، وإنما المراد أن الصفوف الأولى من صفوف النساء والتي تكون قريبة من الرجال تكون أقل الصفوف أجرا وثوابا عند الله، هذا هو المراد بالشر، وليس المراد بالشر أن المرأة إذا كانت في الصف الأول تعاقب، وإنما المراد أن ثوابها أقل من ثواب المرأة التي تقف في الصف الأول بعيدة، كانت تقف في الصف الأخير وكان بإمكانها أن تقف في الصف الأول، وإنما جلست في الصف الأخير للحيطة والحذر حتى لا ترى الرجال ولا يراها الرجال، حتى لا تنطبع صورة رجل في ذهنها وفي قلبها. قال النووي رحمه الله تعالى: والمراد بشر الصفوف في الرجال والنساء أقلها ثوابا وفضلا وأبعدها من مطلوب الشرع، وخيرها بعكسه، وإنما فضل آخر صفوف النساء الحاضرات مع الرجال لبعدهن من مخالطة الرجال ورؤيتهم وتعلق القلب بهم عند رؤية حركاتهم وسماع كلامهم ونحو ذلك، وثم أول صفوفهن لعكس ذلك. قال الإمام النووي رحمه الله: واعلم أن الصف الأول الممدوح، إيش هو الصف الأول الممدوح من صفوف الرجال؟ قال: الصف الأول الممدوح الذي وردت بالحث عليه وبفضله أحاديث كثيرة هو الصف الذي يلي الإمام مباشرة، سواء كان الصف متصلا لا يوجد ما يفصل بين الرجال فيه من أسطوانة أو بناء، أو كان يوجد فيه مثل هذا. فالصف الأول هو الصف الذي يلي الإمام مباشرة، وجد فيه ما يقطع الصف أو لم يوجد. وقيل إن الصف الأول هو الصف الذي يكون متكاملا وراء الإمام، فلو كان الصف الأول قد وجد فيه ما يقطع من سارية أو منبر أو منارة أو بناء أو ما شابه هذا فلا يكون الصف الأول، وإنما يكون الصف الأول هو الذي يلي هذا الصف مما يتصل بعضه مع بعض ولا يوجد فيه ما يقطع. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: واعلم أن الصف الأول الممدوح هو الصف الذي يلي الإمام، سواء جاء صاحبه متقدما أو متأخرا، وسواء تخلله مقصورة ونحوها أم لا. قال: هذا هو الصحيح الذي يقتضيه ظواهر الأحاديث وصرح به المحققون. نعم. وقيل قول ضعيف: الأول هو المتصل من طرف المسجد إلى طرفه لا يتخلله مقصورة ونحوها، فإن تخلل الذي يلي الإمام شيء فليس بأول، بل الأول ما لا يتخلله شيء وإن تأخر. وقلنا إن هذا القول ضعيف، والأول هو القول الأصح. وقيل، وهو قول بعيد جدا جدا، الصف الأول عبارة عن مجيء الإنسان إلى المسجد أولا وإن جلس في الصف الأخير. قال الإمام النووي: وهذان القولان غلط صريح، أي من قال إن الصف الأول هو الذي لا يتخلله شيء، أو من قال إن الصف الأول هو الذي جاء مبكرا، ولا شك أن خطأ الثاني أوضع من خطأ الأول. نعم، الذي يبكر إلى المسجد له فضيلة عند الله وله ثواب خاص في تبكيره، لكن ما يعطى ثواب الرجل الذي يقف في الصف الأول والذي جاءت بفضله الأحاديث الكثيرة. قال النووي رحمه الله: وهذان القولان غلط صريح، وإنما أذكره ومثله لأنبه على بطلانه لئلا يغتر به، أي لئلا يغتر به من لا علم عنده، وإلا فالأحاديث صحيحة وصريحة بأن الصف الأول هو الصف الذي يلي الإمام. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.